بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين متعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيها نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يسرد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه هي الترجمة السابعة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف جامعا فيها بين أربعة أبواب، فقال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وهذا أعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة، بأن أدرج أربعة أبواب في ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على أربعة ألفاظ. فاللفظ الأول الوكالة، وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنها استنابة، أي جعل العبد غيره نائبا له، أي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه. وثانيها أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد. وتقدم أن التكليف يجمع العقل والبلوغ، وثالثها أن المستناب يكون مثل من أنابه في وصفه، أن المستناب يكون قائما مقام من أنابه في وصفه، فهو جائز التصرف أيضا، فهو جائز التصرف أيضا، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. ورابعها أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة، أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة مما بين شرعا، وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف. واللفظ الثاني الشركة، وهي شرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يكون اجتماعا، أنه يكون اجتماعا أي ينضم فيه أحد إلى أحد، أي ينضم فيه أحد إلى أحد، فيكون أقله كم؟ اثنان، فيكون أقله اثنان، فما زاد، فما زاد يصدق عليه اسم الاجتماع. والآخر أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف، أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف. والاستحقاق هو ثبوت حق مالي، ثبوت حق مالي في عقار ونحوه، في عقار ونحوه، بإرث أو هبة ونحوهما. والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره، تدبير شيء بعقد ببيع أو غيره. وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، أحدهما شركة أملاك، شركة أملاك، وهي الاجتماع في الاستحقاق، وهي الاجتماع في الاستحقاق، والآخر اجتماع، ماذا قلنا أو عبرنا، شركة أملاك، والآخر شركة عقود، والآخر شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف، وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه. واللفظ الثالث المساقاة، وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول، دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر إلى آخر ليقوم عليه بجزء معلوم من ثمره بجزء معلوم من ثمره فهو يجمع ستة أمور. أولها أنه دفع أي تمكين بجعل أحد له قدرة معينة فيما سيأتي. وثانيها أن المدفوع هو شجر وهو ما له ساق يقوم عليه. وثالثها أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول أي ينتج منه ما يؤكل. ورابعها أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر فلا يدفع إلى نفسه، فهو يمكن غيره من شجره وخامسها أن المدفوع إليه يعمل في النخل يعمل في الشجر بالقيام عليه حفظا وعناية ورعاية وسادسها أن ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر واللفظ الرابع المساقاة وهي شرعا دفع أرض وحب أو حب مزروع إلى آخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه فهو يجمع خمسة أمور. أولها أنه دفع وتقدم بيان معناه. وثانيها أن المدفوع هو حب وأرض أو حب مزروع، فإما أن يدفع إليه حبا لم يزرع مع أرض يزرع فيها، أو يدفع إليه حبا مزروعا في أرض. فالفرق بين الصورتين أن الزرع في الأولى يكون غير موجود وفي الثانية يكون موجودا. وثالثها أن الدفع يكون إلى آخر أي إلى غيره. ورابعها أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها أن العامل يكون له عوض معلوم مبين، أن العامل يكون له عوض معلوم مبين أي معروف القدر من حب ذلك الزرع، من حب ذلك الزرع. فهذه الألفاظ الأربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم إليه. وتقدم أن المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الأبواب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكام الوكالة، ثم أتبعها أحكام الشركة، ثم ختم بأحكام المساقات والمزارعة. فالباب مقسوم حقيقة على هذه المقاصد الأربعة المترجم بها. فقال في ابتداء بيان أحكام الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة، وهو دليل ذو معنى عام، فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ. ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الأدلة إثبات معنى عام مستفاد من أدلة حديثية متفرقة. فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان: أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، كقول المصنف هنا أي في هذا الباب: وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، الحديث رواه أبو داود. والآخر ما لا يكون مرويا بلفظه، ما لا يكون مرويا بلفظه، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف: فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين المتعلقة به أحاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى. فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة أحاديث دليلا، فمثل هذا لا يطلب لفظه وإنما يطلب معناه بأن يتلمس في أحاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة أحاديث، ثم يذكر أحاديث مما يندرج في هذا الباب. وعادة المحدثين أنهم يذكرون الأدلة بألفاظها ولا يذكرون المعاني العامة، بخلاف الفقهاء فإنهم تارة يذكرون الأدلة الحديثية بألفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها. فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يشار إلى كونه معنى ثابتا مرويا في عدة أحاديث، ثم تذكر تلك الأحاديث. فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة أحاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في القيام مقامه فيما تدخله فيه النيابة. ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال: فهي عقد جائز من الطرفين، أي محكوم بكون هذا العقد جائزا غير لازم للطرفين معا، فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم للوكيل، بل هو جائز منهما. فهو من جهة الموكل إذن، فهو من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، ذكره المصنف في نور البصائر والألباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة، فما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة، ويعرف ذلك بطريق الشرع، سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بأن يدفع أحد إلى غيره زكاته أو كفارته ليفرقها أو يعطيها مستحقها، وكذلك تجري فيما تصح فيه النيابة في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، فينيب أحد غيره في إبرام عقد أو فسخه وما كان في معنى ذلك. أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة، وضبطه المصنف بقوله: من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، أي ما يتعلق بذمة العبد، أي ما يتعلق بذمة العبد، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة. وقد يقع شيء منها تبعا، وقد يقع شيء منها تبعا، كمن كان عاجزا عن الحج فأناب غيره، فإن الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة أصلا وهو الحج، فلا يصحان مستقلين، فليس له أن يتوضأ أحد عن أحد ولا أن يصلي أحد عن أحد. ووقع هذا في الحج لاندراجه في أصل كلي فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر المصنف 5 مسائل من المسائل المتعلقة بالوكالة. فالمسألة الأولى في قوله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وهذا الإذن له طريقان، وهذا الإذن له طريقان. أحدهما طريق قولي، طريق قولي، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه. والآخر طريق عرفي، طريق عرفي، وهو أن يعرف، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. انتهى كلامه، أي يجوز أن يأخذ الوكيل جعلا، أي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة، ويجوز أيضا بلا جعل. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. انتهى كلامه، أي أن الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه إلا في حالين: إحداهما التعدي، وهو التصرف بما لا يجوز، وهو التصرف بما لا يجوز، والأخرى التفريط، التفريط وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وتقدم بيان معناهما. والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه، والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد، ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. انتهى كلامه، أي يقبل قول الأمناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف. والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. انتهى كلامه، أي أن الأمين إذا ادعى أنه رد ما جعل عنده إلى صاحبه فإن كان وكيلا بجعل لم يقبل إلا ببينة، أي لم يقبل قوله في رد الأمانة التي عنده إلا ببينة، وإلا فقول موكل، أي إذا عري قوله عن البينة المصدقة له فإن القول قول الموكل. وأما إن كان متبرعا، أي متفضلا ببذل الوكالة، أي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها، فإنه يقبل قوله بيمينه، أي يقبل قول الأمين بالرد، أي يقبل قول الأمين بالرد مع الحلف. ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم وأعله الدارقطني وابن القطان. وفيه جواز الشركة، وفيه جواز الشركة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة. ثم أتبع المصنف هذا الدليل بقوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، انتهى كلامه. فالأصل في الشركات الجواز، فالأصل في الشركات الجواز للإذن بها، للإذن بها، في قوله في الحديث الإلهي المتقدم: أنا ثالث الشريكين. فكل شركة جائزة، فكل شركة جائزة. ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح، فقال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، انتهى كلامه. أن يقع لأحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما إذا كان جزءا مشاعا، أي منتشرا معلوما، أي مبينا، بأن يكون الملك مثلا مناصفة، فلهذا النصف ولهذا النصف، ويكون الربح مثله، أو يتفقان على أن الربح يكون لأحدهما ثلثين وللآخر ثلثا لأجل عمل أحدهما ببدنه ومشاركة الآخر بماله فقط. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر، وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر، وكفيل عنه بما يلزمها، وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشركة، من متعلقات الشركة، انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، فباعتبار نفسه يكون أصيلا، يكون أصيلا أي ممثلا لها، أي ممثلا لها، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه، وكفيلا بما يلزمهما، أي متكفلا عن الآخر بما يلزم هذه الشركة من الأمور المتعلقة بها. ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الأصل من أنواع الشركات، والمذكور هنا وعليه اقتصر أكثر الفقهاء هو من الشركة في التصرف، هو من الشركة في التصرف التي تسمى كما تقدم إيش؟ شركة عقود، التي تسمى كما تقدم شركة عقود. فشركة العقود لها خمسة أنواع هي المذكورة في قول المصنف، فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، إلى قوله وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. فأنواع شركة العقود خمسة. الأول شركة العنان، شركة العنان بكسر العين، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال أو عمل، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال وعمل، فيشتركان بالأموال والأبدان، فيشتركان بالأبدان والأموال. والقسم الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، وحقيقتها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله. والقسم الثالث شركة الوجوه، وحقيقتها أن يشترك بجاهيهما، أن يشترك بجاهيهما، وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس، بما يأخذان بوجوههما من الناس، فالمراد بالوجوه الجاه، فالمراد بالوجوه الجاه، فلا يكون منهما رأس مال، فلا يكون منهما رأس مال، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الأبدان، وحقيقتها أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، وما يتقبلانه من الأعمال في ذمتهما بجاههما، وما يتقبلانه من الأعمال بجاههما في ذمتهما. والقسم الخامس شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه، من المال والبدن والجاه. ثم ذكر المصنف حكمها فقال: وكلها جائزة. وهذه الجملة غير الجملة الأولى المتقدمة في قوله، غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. فإن الجملة الأولى تتعلق بجميع أنواع الشركة، فيندرج فيها شركة الأملاك وشركة العقود. وأما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة، فهي لبيان حكم هذه الأنواع، هذه الأقسام من شركات العقود، من شركات العقود. وهذا الأصل الكلي بني عليه ما استجد من أنواع الشركات عند الناس، ومنها شركات المساهمة، ومنها شركات المساهمة، فهي مندرجة في هذا الأصل، وهي متنازعة بين أصول متقدمة من الشركة بالعمل أو بالشركة بالبدن، أو كون ذلك يسقط بموت الشريك أو لا يسقط بموت الشريك، فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من أنواع الشركات ما لم يكن عند الأولين، لكنه يرجع إلى المآخذ الفقهية في الأحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به الشركة أي تبطل، فقال ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، وتقدم بيان معنى الظلم والغرر. فإذا دخل الشركة ظلم أو غرر فسدت الشركة وبطلت. ثم ذكر المصنف أنواعا من دخول الظلم والغرر، فقال كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، انتهى كلامه. فهذه الأفراد المذكورة كلها مما دخله الغرر بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة أو لا يتمكن منها، فيكون فيها ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام الشركة أتبعها بذكر أحكام المساقات والمزارعة، واصلا بينهما بما يقع به إفساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين، فإنه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرر ذكر أنه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة، وهما من أنواع الشركات، وهما من أنواع الشركات، نص عليه المصنف في نور البصائر والألباب وغيره. واختار الفقهاء إفرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، واختار الفقهاء إفرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، وهو زمن النبوة وما قرب منه، فكان من أكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة بالمساقات أو المزارعة، وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليلين يتعلقان بالمساقات والمزارعة، أحدهما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم. وقوله المادينات هي الأنهار الكبيرة، وقوله الجداول هي الأنهار الصغيرة، هي الأنهار الصغيرة. وفي الحديث جواز المزارعة، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، وأما المجهول فلا يجوز، وأما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة، وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فمقصوده بقوله على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع أي ما ينبت على الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، فيكون مجهولا لا يعرف قدره، فزجر عنه لأجل الجهالة التي فيه، وأذن بما كان معلوما مضمونا. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفيه أيضا نظير ما تقدم أنه إذا كانت المزارعة أو المساقاة على جزء من الثمر أو الحب معلوم فلا بأس بذلك، وإنما نهي عما كان مجهولا. وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر إلى تمام الحديث، فيه الإشارة إلى هذا العقد باسم العمل، باسم العمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما إلى آخر ليقوم عليه، والأفضل موافقة للحديث المذكور أن يقال ليعمل فيه، ليعمل فيه. ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الأحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد، فمما اشتهر عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع أو نزع العقار، وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا يزع من صاحبه ويدفع إليه عوض عنه أكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما أراد أن يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه، فقال للأنصار ثامنوني، ثامنوني أي ادفعوا إلي هذه الأرض بالثمن، فتسمى المثامنة في العقار. وهذا اللفظ أوفى من غيره، إذ النزع قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض، بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع، فقال فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى الوضعي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب إلى أذهان المتعلمين، يتميز هذا عن هذا، فإن المتعلم إذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا، عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. أولها أن المساقات تتعلق بالشجر، أن المساقات تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع، والمزارعة تتعلق بالزرع. وثانيها أن العوض يكون في المساقاة جزءا، أن العوض يكون في المساقات جزءا معلوما من الثمرة، معلوما من الثمرة. وأما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع، فيكون جزءا معلوما من الزرع أي من حبه الذي ينتج منه. وثالثها أن المدفوع في المساقات، ايش ذكرنا الأول؟ ايش اقرأ اللي عندك الأول ما هو؟ بالزرع. وثالثها أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض. وأما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون أرضا مع حب يزرع، فقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع أرض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين بالمزارعة بالمساقات أو المزارعة، فقال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. انتهى كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة أو في مساقات أو مزارعة أمران، فالواجب على المشتركين في مساقات أو مزارعة أمران: أحدهما ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، كأن تجري العادة بأن حفظ الشجر والزرع يكون على ربهما أي صاحبهما، بأن حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره. والآخر الشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، أي لو أن أحدا يملك مركوبا كدابة أو سيارة أو طيارة ثم دفع ذلك المركوب إلى غيره ليعمل عليه، وما حصل بينهم أي ما نتج من الانتفاع بالإركاب وغيره على ذلك المركوب من مال، فإنه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة أو غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين متعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيها نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يسرد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
هذه هي الترجمة السابعة من كتاب البيوع، وعقدها المصنف جامعا فيها بين أربعة أبواب، فقال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وهذا أعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة، بأن أدرج أربعة أبواب في ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على أربعة ألفاظ. فاللفظ الأول الوكالة، وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنها استنابة، أي جعل العبد غيره نائبا له، أي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه، قائما مقامه. وثانيها أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، أن القائم بإنابة غيره موصوف بكونه جائز التصرف، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد، وهو عندهم الحر المكلف الرشيد. وتقدم أن التكليف يجمع العقل والبلوغ. وثالثها أن المستناب يكون مثل من أنابه في وصفه، أن المستناب يكون قائما مقام من أنابه في وصفه، فهو جائز التصرف أيضا، فهو جائز التصرف أيضا، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل، فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكيل. ورابعها أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة، أن تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة مما بين شرعا، وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف. واللفظ الثاني الشركة، وهي شرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يكون اجتماعا، أي ينضم فيه أحد إلى أحد، فيكون أقله كم؟ اثنان. فما زاد، يصدق عليه اسم الاجتماع. والآخر أن الاجتماع المذكور يكون في استحقاق أو تصرف، والاستحقاق هو ثبوت حق مالي، في عقار ونحوه، بإرث أو هبة ونحوهما. والتصرف هو تدبير شيء بعقد، ببيع أو غيره، وهذان الاجتماعان المذكوران أفادا أن الشركة نوعان، أحدهما شركة أملاك، وهي الاجتماع في الاستحقاق، والآخر اجتماع، شركة أملاك، والآخر شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف، ببيع ونحوه. واللفظ الثالث المساقاة، وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول، إلى آخر، ليقوم عليه، بجزء معلوم من ثمره، فهو يجمع ستة أمور. أولها أنه دفع، أي تمكين بجعل أحد له قدرة، معينة فيما سيأتي. وثانيها أن المدفوع هو شجر، وهو ما له ساق، يقوم عليه. وثالثها أن الشجر المدفوع له ثمر مأكول، أي ينتج منه ما يؤكل. ورابعها أن الدفع يكون إلى غير صاحب الشجر، فلا يدفع إلى نفسه، فهو يمكن غيره من شجره، وخامسها أن المدفوع إليه يعمل في النخل، بالقيام عليه، حفظا وعناية ورعاية، حفظا وعناية ورعاية. وسادسها أن ذلك الدفع للعمل، أن ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض، يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر، هو جزء معلوم من ثمر ذلك الشجر. ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر، ومعنى كونه معلوما أي مبين القدر. واللفظ الرابع المساقاة، واللفظ الرابع المزارعة، واللفظ الرابع المزارعة، وهي شرعا دفع أرض وحب، دفع أرض وحب أو حب مزروع، أو حب مزروع إلى آخر ليقوم عليه، إلى آخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه، بجزء معلوم له من حبه. فهو يجمع خمسة أمور، أولها أنه دفع وتقدم بيان معناه، وثانيها أن المدفوع هو حب وأرض، أن المدفوع هو حب وأرض أو حب مزروع، فإما أن يدفع إليه حبا لم يزرع مع أرض يزرع فيها، أو يدفع إليه حبا مزروعا في أرض. فالفرق بين الصورتين أن الزرع في الأولى يكون غير موجود، وفي الثانية يكون موجودا. وثالثها أن الدفع يكون إلى آخر، أن الدفع يكون إلى آخر أي إلى غيره. ورابعها أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية، أن المدفوع إليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية. وخامسها أن العامل يكون له عوض معلوم مبين، أن العامل يكون له عوض معلوم مبين أي معروف القدر من حب ذلك الزرع، من حب ذلك الزرع. فهذه الألفاظ الأربعة هي المشمولة بقول المصنف باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم إليه. وتقدم أن المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الأبواب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكام الوكالة، ثم أتبعها أحكام الشركة، ثم ختم بأحكام المساقات والمزارعة. فالباب مقسوم حقيقة على هذه المقاصد الأربعة المترجم بها. فقال في ابتداء بيان أحكام الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة، وهو دليل ذو معنى عام، فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ. ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الأدلة إثبات معنى عام مستفاد من أدلة حديثية متفرقة. فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان. فالأدلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، أحدهما ما يوجد مرويا بلفظه، كقول المصنف هنا أي في هذا الباب، وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، الحديث رواه أبو داود. والآخر ما لا يكون مرويا بلفظه، ما لا يكون مرويا بلفظه، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة، فهو معنى عام مأخوذ من أحاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف، فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين المتعلقة به أحاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا المعنى، فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة أحاديث دليلا، فمثل هذا لا يطلب لفظه وإنما يطلب معناه بأن يتلمس في أحاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا يقال في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة أحاديث، ثم يذكر أحاديث مما يندرج في هذا الباب. وعادة المحدثين أنهم يذكرون الأدلة بألفاظها ولا يذكرون المعاني العامة، بخلاف الفقهاء فإنهم تارة يذكرون الأدلة الحديثية بألفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها، فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يشار إلى كونه معنى ثابتا مرويا في عدة أحاديث ثم تذكر تلك الأحاديث. فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة أحاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في القيام مقامه فيما تدخله فيه النيابة. ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال فهي عقد جائز من الطرفين، أي محكوم بكون هذا العقد جائزا غير لازم للطرفين معا، فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم للوكيل، بل هو جائز منهما، فهو من جهة الموكل إذن، فهو من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة، ذكره المصنف في نور البصائر والألباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة، فما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة، فقال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة، ويعرف ذلك بطريق الشرع، سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بأن يدفع أحد إلى غيره زكاته أو كفارته ليفرقها أو يعطيها مستحقها، وكذلك تجري فيما تصح فيه النيابة في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، فينيب أحد غيره في إبرام عقد أو فسخه وما كان في معنى ذلك. أما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة، وضبطه المصنف بقوله من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، أي ما يتعلق بذمة العبد، أي ما يتعلق بذمة العبد، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، فلا يصح أن يؤديه غيره عنه، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة، وقد يقع شيء منها تبعا، وقد يقع شيء منها تبعا، كمن كان عاجزا عن الحج فأناب غيره، فإن الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة أصلا وهو الحج، فلا يصحان مستقلين، فلا يصحان مستقلين، فليس له أن يتوضأ أحد عن أحد ولا أن يصلي أحد عن أحد، ووقع هذا في الحج لاندراجه في أصل كلي، فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر المصنف خمس مسائل من المسائل المتعلقة بالوكالة. فالمسألة الأولى في قوله ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، فتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وهذا الإذن له طريقان، وهذا الإذن له طريقان، أحدهما طريق قولي، طريق قولي، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، وهو أن ينطق موكله بما وكله فيه، والآخر طريق عرفي، طريق عرفي، وهو أن يعرف، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله، وهو أن يعلم بطريق العرف أن للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. انتهى كلامه، أي يجوز أن يأخذ الوكيل جعلا، أي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة، ويجوز أيضا بلا جعل. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. انتهى كلامه، أي أن الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه إلا في حالين، إحداهما التعدي وهو التصرف بما لا يجوز، وهو التصرف بما لا يجوز، والأخرى التفريط التفريط، وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وهو الإضاعة والتعريض للهلكة والفساد، وتقدم بيان معناهما. والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه. والأمين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره لرضاه أو ولايته عليه. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. انتهى كلامه، أي يقبل قول الأمناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف. والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. انتهى كلامه، أي أن الأمين إذا ادعى أنه رد ما جعل عنده إلى صاحبه فإن كان وكيلا بجعل لم يقبل إلا ببينة، أي لم يقبل قوله في رد الأمانة التي عنده إلا ببينة، وإلا فقول موكل، أي إذا عري قوله عن البينة المصدقة له فإن القول قول الموكل. وأما إن كان متبرعا، أي متفضلا ببذل الوكالة، أي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها، فإنه يقبل قوله بيمينه، أي يقبل قول الأمين بالرد، أي يقبل قول الأمين بالرد مع الحلف. ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم وأعله الدارقطني وابن القطان. وفيه جواز الشركة، وفيه جواز الشركة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة، وأنها تكون خيرا للشريكين مع الأمانة. ثم أتبع المصنف هذا الدليل بقوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. انتهى كلامه، فالأصل في الشركات الجواز، فالأصل في الشركات الجواز للإذن بها، للإذن بها، في قوله في الحديث الإلهي المتقدم: أنا ثالث الشريكين. فكل شركة جائزة، فكل شركة جائزة. ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح، فقال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. انتهى كلامه، أن يقع لأحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما إذا كان جزءا مشاعا، أي منتشرا معلوما، أي مبينا، بأن يكون الملك مثلا مناصفة، فلهذا النصف ولهذا النصف، ويكون الربح مثله، أو يتفقان على أن الربح يكون لأحدهما ثلثين وللآخر ثلثا لأجل عمل أحدهما ببدنه ومشاركة الآخر بماله فقط. قال المصنف في نور البصائر والألباب: وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر. وكل من الشركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن الآخر وكفيل عنه بما يلزمها، وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشركة، من متعلقات الشركة. انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة، بيان ما يكون لأحدهما من الأثر في الشركة. فباعتبار نفسه يكون أصيلا، يكون أصيلا أي ممثلا لها، أي ممثلا لها. وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه، وباعتبار الشريك الآخر يكون وكيلا عنه وكفيلا بما يلزمهما، أي متكفلا عن الآخر بما يلزم هذه الشركة من الأمور المتعلقة بها. ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الأصل من أنواع الشركات، والمذكور هنا وعليه اقتصر أكثر الفقهاء هو من الشركة في التصرف، هو من الشركة في التصرف التي تسمى كما تقدم إيش؟ شركة عقود، التي تسمى كما تقدم شركة عقود. فشركة العقود لها خمسة أنواع هي المذكورة في قول المصنف: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، إلى قوله: وشركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك. فأنواع شركة العقود خمسة: الأول شركة العنان، شركة العنان بكسر العين، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال أو عمل، وحقيقتها أن يكون من كل منهما مال وعمل، فيشتركان بالأموال والأبدان، فيشتركان بالأبدان والأموال. والقسم الثاني شركة المضاربة، شركة المضاربة، وحقيقتها أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه، فيكون الأول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله. والقسم الثالث شركة الوجوه، وحقيقتها أن يشترك بجاهيهما، أن يشترك بجاهيهما، وهذا معنى قول المصنف: بما يأخذان من وجوههما من الناس، بما يأخذان بوجوههما من الناس. فالمراد بالوجوه الجاه، فالمراد بالوجوه الجاه. فلا يكون منهما رأس مال، فلا يكون منهما رأس مال، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما، ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما. والقسم الرابع شركة الأبدان، وحقيقتها أن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، أي يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما، وما يتقبلانه من الأعمال في ذمتهما بجاههما، وما يتقبلانه من الأعمال بجاههما في ذمتهما. والقسم الخامس شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، وهي الجامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه، من المال والبدن والجاه. ثم ذكر المصنف حكمها فقال: وكلها جائزة. وهذه الجملة غير الجملة الأولى المتقدمة في قوله، غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. فإن الجملة الأولى تتعلق بجميع أنواع الشركة، فيندرج فيها شركة الأملاك وشركة العقود. وأما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة، فهي لبيان حكم هذه الأنواع، هذه الأقسام من شركات العقود، من شركات العقود. وهذا الأصل الكلي بني عليه ما استجد من أنواع الشركات عند الناس، ومنها شركات المساهمة، ومنها شركات المساهمة، فهي مندرجة في هذا الأصل، وهي متنازعة بين أصول متقدمة من الشركة بالعمل أو بالشركة بالبدن، أو كون ذلك يسقط بموت الشريك أو لا يسقط بموت الشريك، فهي تتنازعها مآخذ مختلفة. فحدث من أنواع الشركات ما لم يكن عند الأولين، لكنه يرجع إلى المآخذ الفقهية في الأحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به الشركة، أي تبطل، فقال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. وتقدم بيان معنى الظلم والغرر، فإذا دخل الشركة ظلم أو غرر فسدت الشركة وبطلت. ثم ذكر المصنف أنواعا من دخول الظلم والغرر، فقال: كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، انتهى كلامه. فهذه الأفراد المذكورة كلها مما دخله الغرر بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة أو لا يتمكن منها، فيكون فيها ظلم له. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام الشركة أتبعها بذكر أحكام المساقات والمزارعة، واصلا بينهما بما يقع به إفساد المساقات والمزارعة للمناسبة بين الموردين. فإنه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرر، ذكر أنه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة، وهما من أنواع الشركات، وهما من أنواع الشركات، نص عليه المصنف في نور البصائر والألباب وغيره. واختار الفقهاء إفرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، واختار الفقهاء إفرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الأول، وهو زمن النبوة وما قرب منه، فكان من أكثر الشركات الواقعة بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة بالمساقات أو المزارعة، وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليلين يتعلقان بالمساقات والمزارعة، أحدهما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. وقوله المادينات هي الأنهار الكبيرة، وقوله الجداول هي الأنهار الصغيرة، هي الأنهار الصغيرة. وفي الحديث جواز المزارعة، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون، جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون. وأما المجهول فلا يجوز، وأما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة، وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. فمقصوده بقوله على المادينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، أي ما ينبت على الأنهار الكبيرة والأنهار الصغيرة، فيكون مجهولا لا يعرف قدره، فزجر عنه لأجل الجهالة التي فيه، وأذن بما كان معلوما مضمونا. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفيه أيضا نظير ما تقدم، أنه إذا كانت المزارعة أو المساقة على جزء من الثمر أو الحب معلوم فلا بأس بذلك، وإنما نهي عما كان مجهولا. وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر إلى تمام الحديث، فيه الإشارة إلى هذا العقد باسم العمل، باسم العمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما إلى آخر ليقوم عليه، والأفضل موافقة للحديث المذكور أن يقال ليعمل فيه، ليعمل فيه. ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به في الأحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد، فمما اشتهر عند متأخر الفقهاء قولهم العقار المنزوع أو نزع العقار، وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا يزع من صاحبه ويدفع إليه عوض عنه، أكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما أراد أن يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه، فقال للأنصار ثامنوني، ثامنوني أي ادفعوا إلي هذه الأرض بالثمن، فتسمى المثامنة في العقار. وهذا اللفظ أوفى من غيره، إذ النزع قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض، بخلاف لفظ المثامنة. ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع فقال: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. انتهى كلامه. وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى البرضي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب إلى أذهان المتعلمين، يتميز هذا عن هذا، فإن المتعلم إذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا، عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. أولها أن المساقات تتعلق بالشجر، أن المساقات تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع، والمزارعة تتعلق بالزرع. وثانيها أن العوض يكون في المساقاة جزءا، أن العوض يكون في المساقات جزءا معلوما من الثمرة، معلوما من الثمرة. وأما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع، فيكون جزءا معلوما من الزرع، أي من حبه الذي ينتج منه. وثالثها أن المدفوع في المساقات، ايش ذكرنا الأول؟ ايش اقرأ اللي عندك الأول، ما هو بالزرع؟ وثالثها أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض، أن المساقات تكون بشجر قائم في أرض. وأما المزارعة فقد تكون زرعا قائما، وقد تكون أرضا مع حب يزرع، فقد تكون زرعا قائما، وقد تكون حبا مع أرض تزرع. ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين بالمزارعة بالمساقات أو المزارعة، فقال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. انتهى كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة أو في مساقات أو مزارعة أمران، فالواجب على المشتركين في مساقات أو مزارعة أمران: أحدهما ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، ما جرت العادة به في حق كل أحد منهما، كأن تجري العادة بأن حفظ الشجر والزرع يكون على ربهما أي صاحبه، بأن حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره، وأن على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره. والآخر الشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله: ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، أي لو أن أحدا يملك مركوبا كدابة أو سيارة أو طيارة ثم دفع ذلك المركوب إلى غيره ليعمل عليه، وما حصل بينهم أي ما نتج من الانتفاع بالإركاب وغيره على ذلك المركوب من مال، فإنه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح مناصفة أو غير ذلك.
نعم.